أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدليل العقلي. العقل يستطيع أن يدرس العلاقات في عالم التكوين وفي عالم التشريع، ففي الكون في الأمور التكوينية العقل يأتي ويدرس العلاقات بين هذه الأشياء، فيكتشف وجود شيء أو عدم وجود شيء من خلال شيء آخر. ومن هذه العلاقات التكوينية علاقة التضاد، فالعقل يدرك أن هناك علاقة تضاد بين السواد والبياض مثلا، فإذا عرف أن لون هذه الورقة أبيض فيستطيع أن يقول أن هذه الورقة ليست سوداء، فانطلق من وجود البياض إلى عدم السواد، وذلك لوجود علاقة التضاد بين السواد والبياض، فإذا وجد البياض فالسواد غير موجود، لأن المتضادين لا يجتمعان في زمان واحد، في مكان واحد، في موضوع واحد، في نفس الوقت. فإذا من هذه العلاقات التكوينية علاقة التضاد. العلاقة الثانية التي يستطيع أن يدركها العقل علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فالإنسان عندما يرى أن هذه النار حارة فالعقل يدرك أن هناك علاقة بين النار والحرارة، فكلما وجدت النار وجدت الحرارة، فهناك نوع من العلاقة التلازمية بينهما، فكلما وجد الأول وجد الثاني. فإذا رأى نارا فإنه يستطيع أن يقول إنها حارة لوجود هذه العلاقة، إما علاقة تلازم أو علاقة علية ومعلولية. فإذا وجد الملزوم وجد اللازم، إذا وجدت العلة وجد المعلول، والعلة والمعلول لا ينفكان، فإذا وجدت العلة وجد المعلول. والعلاقة الثالثة التي يذكرها الشهيد رضوان الله تعالى عليه كمثال علاقة التقدم والتأخر الرتبي، لا الزماني بل من حيث الرتبة. مثلا يقول إذا حركت اليد فإن المفتاح يتحرك، هل هناك من حيث الزمان تقدم وتأخر أو من حيث شيء آخر؟ فمن حيث الزمان حركة اليد وحركة المفتاح تكونان في نفس الوقت، في مجرد ما تحرك يدك هذا المفتاح يتحرك، فإذا لا يوجد عندي علاقة تأخر وتقدم من حيث الزمان، بل هنا يكون تقدم وتأخر من حيث الرتبة، يعني هذا أولا وهذا ثانيا، ولكن لا من حيث الزمان وإنما من حيث التسلسل في الوجود حسب ما يراه العقل. من حيث الزمان في الخارج حركة المفتاح وحركة اليد تكونان في نفس الوقت، ولكن العقل يأتي ويقول تحرك يدك فيتحرك المفتاح، وهذه الفاء تعتبر نوع من التأخر والتقدم عندما نستعمل هذه الفاء. فمع أنه من حيث الزمان لا يوجد تقدم وتأخر، ولكن هذا التأخر والتقدم يسمى بالتقدم الرتبي من حيث تسلسل الوجود في العقل لا من حيث الوجود الخارجي. فإذا في العقل يأتي ويرتب بأن هذا ثم هذا، ولكن في الواقع الخارجي كلاهما يكونان في نفس الوقت. ثم نأتي، إذن هذه العلاقات في عالم التكوين. ثم يأتي الشهيد ويطرح العلاقات العقلية بين الأحكام في عالم التشريع، فيقول يستطيع العقل أن يعرف أو يدرك أن هناك علاقات بين الأحكام، فإذا علم بوجود حكم فإنه ينتقل إلى وجود حكم آخر أو عدم وجود حكم آخر. فمثلا التضاد بين الوجوب والحرمة، فالوجوب والحرمة متضادان، والعقل يدرك هذه العلاقة بينهما لأنه لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد في نفس الوقت. فإذا عرف العقل بوجوب شيء فإنه يعلم بأنه ليس بحرام، فإذا انطلق من الوجوب إلى عدم الحرمة. فإذا يأتي العقل ويدرس هذه العلاقات في عالم الأحكام، فهذه القضايا العقلية تكون عناصر مشتركة يستطيع العقل أو نستطيع من خلال هذه القضايا العقلية أن نستنبط الأحكام الشرعية. فإذا علمنا بأن الصلاة واجبة فإنها حتما ليست بحرام، فانطلقنا من وجوب الصلاة إلى عدم حرمتها لوجود علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. ثم يأتي ويقول الشهيد بأننا نقسم هذه العلاقات في العالم التشريعي إلى 6 أقسام. القسم الأول العلاقات بين الأحكام، القسم الثاني العلاقات بين الحكم وموضوعه وسيأتي تعريف الموضوع، والقسم الثالث العلاقات بين الحكم ومتعلقه، والقسم الرابع العلاقات بين الحكم ومقدماته، والخامس العلاقات في داخل الحكم الواحد، والسادس العلاقات بين الحكم وأشياء خارجة عن العالم التشريعي، وهذا القسم يؤجل إلى الحلقة التالية. لنطبق هذا المقدار. ثانيا الدليل العقلي، دراسة العلاقات العقلية. حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض، وهي تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد. إلى الآن العلاقات في عالم التكوين مثاله علاقة التضاد. المثال الثاني ويدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبب علة ومعلول، فإن كل مسبب في نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل انفكاكه عنه، نظير الحرارة بالنسبة إلى النار. المثال الثالث ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة أو في الرتبة بين السبب والمسبب في الرتبة والدرجة لا في الزمان. ومثاله إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك. وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد، لا من ناحية زمنية بل من ناحية تسلسل الوجود. ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن ذلك: حركت يدي فتحرك المفتاح، فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد، مع أنهما وقعا في زمان واحد، فهناك إذن تأخر لا يمت إلى الزمان بصلة، وإنما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل. تسلسل الوجود في نظر العقل بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أن هذه نابعة من تلك، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد بوصفها نابعة منها، ويرمز إلى هذا التأخر بالفاء فيقول: تحركت يدي فتحرك المفتاح، ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي لا الزماني. وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدم وجوده، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنه أبيض، نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد. وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب وسببه أو المسبب وسببه يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب، نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما. وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم، لأن ذلك يناقض كونه متأخرا. فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود، فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هذه أو الحالة هذه موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود، فالمتقدم لا يكون متأخرا والمتأخر لا يكون متقدما. الآن يأتي إلى عالم الأحكام، وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدم شيء، عدم هذا الشيء، أو تريد أن تقول عدم وجوده أو عدمه بنفس المعنى، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدمه. فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة، كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض، وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض، كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا، ونطلق على الأشياء اسم العالم التكويني، وعلى الأحكام اسم العالم التشريعي. وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات. ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وفيما يلي نماذج من هذه العلاقات. تقسيم البحث: توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، وقسم ثاني من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه، وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، وقسم رابع بين الحكم ومقدماته، وقسم خامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي. وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فيما يلي. العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، لنأتي إلى علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، وهذا من باب المثال ممكن أن يطبق على الحالات الأخرى. هنا عندنا عدة حالات تحت علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. الحالة الأولى: إذا كان عندنا فعلان متعددان، هل يستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في نفس الوقت أحدهما واجب والآخر حرام؟ نقول لا يستحيل ذلك. مثلا إنسان أو مكلف يشرب الماء النجس وفي نفس الوقت يتصدق، فعندي فعلين، فإذا الحالة الأولى أنظر إلى فعلين، فعل وفعل، الفعل الأول له حكم مثلا وجوب أو حرمة أو غيرها، والحكم الثاني حكم مضاد له، فيستطيع المكلف أن يأتي بفعلين في نفس الوقت أحدهما واجب والآخر حرام، فيصلي وينظر إلى المرأة الأجنبية، فهو أثناء أداء صلاته الواجبة يستطيع المكلف أن يرتكب عملا محرما في نفس الوقت. فإذا الحالة الأولى يكون عندي فعلان، الفعل الأول له حكم الوجوب مثلا، والحكم الثاني والفعل الثاني له حكم الحرم، وهنا يمكن أن يجتمع. الحالة الثانية: الفعل الواحد، هل يمكن أن يوجد لدينا فعل واحد وهذا الفعل في نفس الوقت الذي يكون واجبا يكون محرما أيضا؟ نقول هذا مستحيل لوجود التضاد بينهما، فالتضاد فعلاقة التضاد لا تأتي على فعل واحد على شيء واحد، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد في نفس الوقت واجبا ومحرما. إذا الحالة الأولى عندي فعلين، يمكن أن يكون الفعل الأول واجبا والثاني محرما. الحالة الثانية: الفعل الواحد، لا يستحيل أن يجتمع الوجوب والحرمة على نفس الفعل في نفس الوقت. الحالة الثالثة: عندي فعل واحد بالذات ولكن بالعنوان يوجد لهذا الفعل عنوانين، من حيث الوجود الخارجي شيء واحد، ولكن العقل يستطيع أن يأتي ويستخرج من هذا الفعل الواحد عنوانين، مثلا الوضوء بماء مغصوب، نرى أن هذا الشخص يتوضأ بماء مغصوب، عبارة عن فعل واحد وهو الوضوء. العقل يستطيع أن ينتزع هنا، فمن حيث الوجود شيء واحد وهو الوضوء بماء مغصوب، هذا مو شيئين، فعل واحد وضوء بماء مغصوب، والماء مو فعل، وإنما الوضوء فعل وهو فعل واحد. العقل هنا يستطيع أن يأتي وينتزع عنوانين لهذا الفعل، عنوان الوضوء وعنوان الغصب، فهو توضأ بماء مغصوب، فعندي أمرين، عندي وضوء وعندي غصب، عندي وضوء وعندي ماء مغصوب، فالعقل ينتزع عنوانين، فمن حيث الوجود الخارجي شيء واحد، من حيث العقل الانتزاع العقلي يوجد عندي شيئين. فيأتي هذا السؤال، أخذنا الحالة الأولى أن الفعلين ممكن، أن الفعل الأول يكون حراما والثاني واجبا، الحالة الثانية كان عندي فعل واحد ويستحيل أن يجتمع الوجوب والحرمة على نفس الفعل، الحالة الثالثة عندي فعل واحد ولكن بانتزاع العقل هذا الفعل له عنوانان، فهل هذه الحالة الثالثة تلحق بالحالة الأولى؟ يعني نتعامل مع هذه الحالة كوجود الفعلين، أو نتعامل مع الحالة الثالثة كالحالة الثانية أن هناك فعلا واحدا. فإذا كان ملحق بالحالة الأولى راح يصير لحكم الحالة الأولى أنه فعل يكون واجبا وفعل يكون محرما ويمكن الاجتماع، أما إذا فعل واحد فلا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في نفس الوقت على هذا الشيء. فهنا يوجد قولان للأصوليين، قول يقول بأن هذه الحالة الثالثة تلحق بالفعل الواحد يعني بالحالة الثانية، لأننا ننظر إلى الوجود الخارجي لا إلى العناوين، العناوين يعني الصور الذهنية، نعم هناك صورتان لهذا الفعل الواحد وضوء وغصب، عنوان يعني صورة ذهنية، فإذا نتعامل مع الحالة الثالثة كأنها فعل واحد، فنرى وضوء بماء مغصوب وهذا فعل واحد لا فعلان، فإذا لا أنظر إلى عالم العناوين والصور الذهنية بل نظري إلى الوجود الخارجي، فإذا كان نظري إلى الوجود الخارجي فالوضوء لا يمكن أن يكون مثلا واجبا وحراما في نفس الوقت، لأن نظري الآن إلى الحالة الثانية أنه فعل واحد ويستحيل أن يجتمع الوجوب والحرمة على فعل واحد لأنهما متضادان. ما هو الدليل على هذا القول؟ إذن القول الأول هو امتناع اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الوجوب والحرمة، الأمر والنهي أو وجوب والحرمة بنفس المعنى، لأن الأمر ظاهره الوجوب والنهي ظاهره الحرمة. فإذا القول الأول أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، فالوضوء بماء مغصوب فعل واحد، فهذا الفعل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما، ولا يمكن أن يكون هذا الفعل واجبا وحراما في نفس الوقت لأن الوجوب والحرمة متضادان. ما هو الدليل على هذا القول؟ يقول أن الأحكام عندما يصدر الحاكم حكمه، نعم هو ينطلق من عالم العناوين فيقول الوضوء واجب، استعمال الماء المغصوب حرام، فإذا نظره إلى عالم العناوين، لكن في عالم العناوين والصور الذهنية الحاكم لا يريد هذه الصور الذهنية والعناوين، وإنما يريد أن ينطلق من الصور الذهنية إلى العالم الخارجي، لأن الأحكام لا تكون فقط على هذه الصور، وإنما هذه العناوين حاكية ومرآة عن الواقع الخارجي. فالحاكم لا يريد الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، ولكن بما هي معبرة عن الواقع، يعني لا من حيث إنها صورة ذهنية، ولكن من حيث تعبيرها وحكايتها ومرآتيتها عن الواقع الخارجي. فإذا الحاكم يريد الواقع الخارجي ولا يريد هذه الصور الذهنية بذاتها. فإذا الصور الذهنية هي خطوة للانتقال من الحاكم إلى الواقع الخارجي، فالحاكم يريد هذا الواقع الخارجي ويستطيع أن ينطلق إلى الواقع الخارجي عن طريق الصور الذهنية والعناوين. فإذا كان يريد الواقع الخارجي، الوجود الخارجي، فيكون نظرنا إلى الوجود الخارجي لا إلى العناوين، لأن هي الهدف والغاية من حكم الحاكم. فيأتي إلى الوجود الخارجي، الوضوء بماء مغصوب فعل لو فعلين، فنقول فعل واحد، ففي الوجود الخارجي هذا الوضوء فعل واحد، فنأتي نطبق أن هذا فعل واحد، والفعل الواحد يستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي في نفس الوقت. واضح التسلسل؟ القول الثاني، هذا القول يقول هذه العملية تلحق بالفعلين المتعددين، يعني بالحالة الأولى، لأنها متعددة بالعنوان بالصورة الذهنية. فهنا عندي حكمان، الوجوب مثلا للوضوء، أو تريد أن تقول استحباب، الوجوب للوضوء إذا كان مقدما للصلاة، والحرمة لاستعمال الماء المغصوب، فعندي عنوانين. فإذا نلحق الحالة الثالثة بالحالة الأولى لوجود عنوانين عندنا. وما هو الدليل؟ يقول أن الأحكام عندما يصدر الحاكم حكمه، إنما يصدر حكمه على العناوين، ما ينظر إلى الوجود الخارجي. فيقول الوضوء حرام، لأن نعم الوجود الخارجي قد يكون مصداقا، ولكن لا يكون نظر الحاكم إلى الوجود الخارجي بل إلى عالم العناوين. فإذا أنا الآن جالس في الغرفة، عندما أصدر حكما بعد ما لي شغل في الخارج ماذا يقع؟ أنا أقول كل من تجاوز الإشارة الحمراء فعليه غرامة 50 دينارا، أصدر شنو؟ في عالم الصور الذهنية. بعد في الخارج الآن، هل هناك من يتعدى الإشارة الحمراء أو لا يتعدى؟ نظري ليس إلى الواقع الخارجي بل نظري إلى العنوان. فإذا ما لي شغل في الواقع الخارجي ماذا يحصل؟ لا أنظر إلى الواقع الخارجي، أغض النظر عن الواقع الخارجي. فإذا نظري إلى عالم العناوين. فعندما أتي وأقول، أو الشارع يأتي ويقول الوضوء واجب، الآن وقع وضوء في الخارج أم لم يقع؟ لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى عالم العناوين، أن الوضوء واجب، أن استعمال الماء المغصوب حرام، فلا ينظر إلى الخارج. فإذا كان عندي في الخارج عمل الوضوء بماء المغصوب، الشارع أو الحاكم لا ينظر إلى العالم الخارجي، يقول ما هما العنوانان أو ما هي العناوين التي نستطيع أن ننتزعها من هذا الفعل؟ فعندي وضوء بالماء المغصوب، ما هي العناوين؟ عندي عنوان الوضوء وعندي عنوان الماء المغصوب. أأتي إلى الأحكام التي عندي، أقول الوضوء واجب، استعمال الماء المغصوب حرام، بغض النظر عن وجوده في الخارج. فإذا الحاكم يتعامل مع العناوين ولا يتعامل مع الواقع الخارجي، وإن كان هناك واقع خارجي فهو يغض الطرف عن هذا الواقع الخارجي. إذن النتيجة تعدد العناوين إذا كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي، الواقع الخارجي أشياء متعددة وعندي تعدد عناوين كما في الفعلين، وهنا يتعلق الأمر، ممكن أن يتعلق الأمر بأحد الفعلين أو أحد العناوين والنهي بالعنوان الآخر لأنهما يحكيان عن فعلين. وإذا كان فقط تعدد في عالم العناوين فلا يجوز أن يتعلق الأمر بفعل والنهي بفعل آخر، سواء كان فعل واحد مركب أو ننظر إلى أنه فعل واحد. فإذن إذا عندي تعدد في الواقع الخارجي فنقول يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. في عالم العناوين تارة النظر إلى عالم العناوين فقط فعندي أشياء متعددة، وأحيانا عالم العناوين تكون معبرة عن عالم الوجود، فإذا في الوجود عندي فعل أيضا متكسر ينتزع العنوان، فإذا نظري إلى العناوين عندي تعدد يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، إذا نظري إلى الواقع الخارجي أنه فعل واحد فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي. نطبق هذا المقدار. العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. الحالة الأولى الفعلان المتعددان، تبي تحط عنوان جانبي حطهني. الحالة الأولى الفعلان المتعددان، من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد، فعندي شرب الماء النجس ودفع الزكاة وهما فعلان، وهنا أحد الفعلين واجب والثاني حرام. الحالة الثانية الفعل الواحد، حط عنوان جانبي وأما الفعل الواحد يعني الحالة الثانية. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد، ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد. وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، فعندي حالة أولى وحالة ثانية. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين، يعني الحالة الأولى والثانية متفقين عليها ما عندنا خلاف، الخلاف يأتي في الحالة الثالثة. فإذا اتفاق الأصوليين على الحالة الأولى والثانية والاختلاف في الحالة الثالثة. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هذه الحالة الثالثة، الفعل الواحد بالذات والوجود المتعدد بالوصف والعنوان. فبتحط هنا الحالة الثالثة هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان. ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية إنها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى عنوانا. ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا وموضوعا ومتعددة وصفا وعنوانا. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين: القول الأول أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فهو إما واجب وإما حرام، ولا يمكن أن يوصف بالوجوب والحرمة في نفس الوقت. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية، أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. فقد يقال هذه النظرية الأولى، إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة، فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي. إذن الشارع يحكم دون النظر إلى الخارج. النظرية الثانية، وقد يقال إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة، وإنما تتعلق الأحكام بالصورة أو بالصور بما هي معبرة وحاكية ومرآة عن الواقع الخارجي ومرآة له، وحيث إن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك، يعني فلا يجوز ذلك. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.